اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل ومألف البلوى والصبر، والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المردود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أحبتي الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا البرنامج الخاص في ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام في برنامج كاظم الغيظ، سائلين الباري عز وجل بأن يرزقنا السير على خطى الإمام ومعرفة الإمام، وأن يجعلنا من شيعته ومواليه، وأن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، آمين يا رب العالمين. ومسك ختام لقائنا لهذا اليوم، يقول الإمام سلام الله عليه: من دعا قبل الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كان كمن رمى بسهم بلا وتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لكم مستمعين الأحبة، ولا تنسونا من خالص دعواتكم. إلى اللقاء.
على جسر الألم بين الأمل واليأس، قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. على جسر الألم بين الأمل والياس، قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. على جسر الألم بين الأمل والياس، قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. من وجه الفجر متعني عالميعاد، وقبل عيوني روحي لشوفتك تسعى، قلت للجمعة موعد جسر بغداد، ما قلت لي تموتي موعد الجمعة، قلت لي الفرج هاليوم يا سيدي ولا تلوم، ما قلت لي مقرون الفرج ويجبدك المسموم. خابت مواعيدي وجف دم بوريدي، وتاليها نزلت دمعتي ومات الورد بيدي، تاليها نزلت دمعتي ومات الورد بيدي، لأن طبع الورد ينقل مدى الإحساس. قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. على جسر الألم بين الأمل والياس،
بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس.
يا هب النسيم الماء يعرف الموت، ويا شمس الأصيل الماء غشا الليل. عجيبة تغمض عيون الهوى بتابوت، وعجيبا شاهدي ايد الشمس نجيل. شنحجي بعد ونقول واللي يجري مو معقول، شلون على اكتاف البشر نعش الجبل محمول. يا راهب اهل البيت وسط النعش يا ريت، انا اللي لفوني بجفن وبدالك تواريت. انا اللي لفوني بجفن وبدالك تواريت، ولاني ما قدرت اوهب لك الانفاس، وقفت بعيوني دمعا وبيدي شدت يا
على جسر الألم بين الأمل والياس. قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس.
علم صابك بجت دجلة ودمعها الماي، على خد الرصافة ان رسمة العبر. نزف دم السلاسل والجرح هماي، ولك جسر الأيمة من كسر ظهره، ودمع السجن مدرا يم يتم الاستغفار. ويا صاحب السجدة الطويلة ظلمة الأسحار، ولوح السما المحفوظ عليه الحزن مفروض، ودمع القلم يجري لأن ساق العرش مرضوض. ودمع القلم يجري لأن ساق العرش مرضوض، وأنا مثل اليتيم فاقد أغلى الناس.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله، والله ووضعنا عنك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح
السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه، السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم الدين والتقى، السلام عليك يا خازن علم النبيين، السلام عليك يا خازن علم المرسلين، السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين، السلام عليك يا معدن الوحي المبين، السلام عليك يا صاحب العلم اليقين، السلام عليك يا عيبة علم المرسلين، السلام عليك أيها الإمام الصالح، السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام العابد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت عن الله ما حملك، وحفظت ما استودعك، وحللت حلال الله، وحرمت حرام الله، وأقمت أحكام الله، وتلوت كتاب الله، وصبرت على الأذى في جنب الله، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون وأجدادك الطيبون الأوصياء الهادون الأئمة المهديون، لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، وأنك أديت الأمانة واجتنبت الخيانة، وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وعبدت الله مخلصا مجتهدا محتسبا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وأشرف الجزاء، قصدتك يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك، مقرا بفضلك محتملا لعلمك محتجبا بذمتك عائذا بقبرك لا إذا بضريحك مستشفعا بك إلى الله ومواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بشأنك وبالهدى الذي أنت عليه عالما بضلالة من خالفك وبالعمل الذي هم عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي يا ابن رسول الله قصدتك متقربا بزيارتك إلى الله تعالى ومستشفعا بك إليه فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي ويتجاوز عن سيئاتي ويمحو عني خطيئاتي ويدخلني الجنة ويتفضل علي بما هو أهله ويغفر لي ولآبائي ولإخواني وأخواتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بفضله وجوده ومنه وبرحمته إنه أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد كما هو أهله ثم أزكى الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية طيبة لكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنبتدئ فيها بإذن الله تعالى تفسير سورة التغابن المباركة. تبدأ السورة أيها الأفاضل بالحديث عن توحيد الله، ثم تنبه الناس إلى ضرورة مراقبة أعمالهم، وتتحدث عن يوم القيامة، وفي الختام تحث الناس على الإنفاق في سبيل الله وتوصيهم بترك حب الدنيا. على بركة الله أيها الإخوة والأخوات، نستهل تفسير سورة التغابن المباركة بالاستماع إلى الآيتين الأولى والثانية منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
تشير الآية الأولى أيها الكرام إلى أن المنزه عن كل نقص وعيب هو المستحق للحمد والثناء، لذا جاء في الآية تسبيح الله أولا ثم حمده، وفي الصلاة كذلك يذكر التسبيح إلى جانب الحمد. وكما أشارت الآية الأولى إلى تسبيح كل المخلوقات، تشير الآية الثانية إلى كفر بعض البشر، كي لا يظن الكفار بأن الله محتاج لعبادتهم أو أن كفرهم سيضر به. ومما نستفيده من هاتين الآيتين الشريفتين، أولا تملك كل المخلوقات في الكون نوعا من الشعور، وكل يسبح الله وفقا لهذا الشعور، لكن بعض البشر قد شوهوا تناغم هذا الكون بتركهم التسبيح. ثانيا، يعجز الكثير من الحكام في الدنيا عن إنجاز الإصلاحات وحل المشاكل، ولكن الله تعالى هو الحاكم القادر على كل شيء. ثالثا، خلق الإنسان من مظاهر تجلي قدرة الله عز وجل. رابعا، الإنسان مخلوق مختار وليس مجبورا بقوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وخامسا، عمل الإنسان دال على عقيدته. أما الآن أحبتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة التغابن المباركة.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
مستمعينا الكرام، المقصود بحسن الصورة في الآية الثالثة أن الله تعالى زود الإنسان بأشياء تساعده في طريقه للوصول إلى الهدف. فخلق الله تعالى أفضل مخلوقاته، أي الإنسان، من ماء مهين في مكان مظلم، أي الأرحام، وجعل له أحسن صورة، كما تشير الآية الرابعة إلى أن أفضل وسيلة للابتعاد عن الذنوب والمعاصي وحصول التقوى هو الإيمان بأن الله تعالى ناظر إلى كل أعمالنا وعالم بكل شيء. ومن تعاليم هاتين الآيتين المباركتين، أولا خلق السماوات والأرض كان وفقا لبرنامج وهدف. ثانيا، الإنسان أجمل وأكمل مخلوق مقارنة بسائر المخلوقات. وثالثا، علم الله ليس محدودا بزمان ومكان أو بأمور وأشياء خاصة، وإنما عنده العلم بكل شيء في السماوات والأرض والسر والعلن. أما الآن إخوتنا الأكارم، ننصت معا خاشعين إلى تلاوة الآيتين الخامسة والسادسة من سورة التغابن المباركة.
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد.
أيها الأفاضل، كلمة وبال بمعنى الثقل، وللطعام الذي يثقل المعدة يقال وبيل، كما للمطر الغزير يقال وابل. وتشير الآية الخامسة إلى أن العذاب الإلهي ليس مختصا بيوم القيامة، بل أنزل الله تعالى العذاب على بعض الأقوام في الدنيا ويعذبهم في الآخرة أيضا، كما تشير الآية السادسة إلى أن للتبليغ أنواعا مختلفة، وأفضل أنواعه هو التبليغ العملي، فجعل الله تعالى الأنبياء من جنس البشر لكي يذوقوا حلاوة هذه الدنيا ومرارتها، وليكونوا في عملهم مرشدين للناس. ولكن بعضا بسبب فكره المحدود اعتبر بشرية الأنبياء نقصا، وكان يقول: أبشر يهدوننا؟ ومما نستنتجه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمون بأخبار الأقوام السابقة التي هلكت. ثانيا إن الله حليم، ولكن بعض الأفعال تكون منحرفة إلى حد أنها تستحق العقاب الفوري. ثالثا يرسل الله عقابه بعد إتمام الحجة. ورابعا إن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا في ذاته، وهو أهل للمدح والثناء في أعماله. بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن استماعكم وكرم متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. بعد قليل نقدم إليكم حديث في التربية، وعند 12:54 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة. عند 12:25 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة موجزة جديدة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، نعم مستمعينا، شكرا لحسن الاستماع والإصغاء، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأخواتي، عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملك لا يسعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا سعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد بها. من هذا الحديث النبوي الشريف، تعالوا إخوتي وأخواتي نقتبس ما يكون لنا هداية في دنيانا وفوزا في آخرتنا. إن الرسول الأكرم صلوات الله عليه يشير في هذا الحديث الشريف إلى موضوع خطير ودقيق يقع فيه العباد، ألا وهو الرياء. الرياء أن يطلب الشخص بعمله المنزلة في قلوب الناس لا يطلبها عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أقدم على عمل لم يكن ذلك منه لوجه الله، وإنما كان ذلك منه لإرضاء الناس كي يعظموا له من شأنه، إنه من الكبائر الموبقة والمعاصي المهلكة. ولهذا فإن الملائكة الكرام عندما تصعد بعمل الإنسان إلى الله مبتهجة بحسناته، يأمر الله أن تلقى تلك الحسنات في النار في سجين، لأن صاحبها لم يكن ليريد بها وجه ربه، وإنما كان ذلك رياء منه، لقد أراد بها وجه الناس. ولهذا فإنه لا يحصد من عمله إلا الوبال عليه والحسرة والندم ساعة لا ينفع الندم. إن العمل المستمعي الكريم يجب أن نقصد به وجه ربنا، ونقدم عليه بنفوس راضية تبتغي الرضوان والفوز بالآخرة، ولا يهم أحدنا أن يقول عنه الناس إن فلانا جيد وعمله رائع، إنه إن كان ينوي ذلك فإنما هو يرائي على الله. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحفظة تصعد بعمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة واجتهاد وورع، لها دوي كدوي الرعد، وضوء كضوء الشمس، معه 3000 ملك فيتجاوزون به إلى السماء السابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، اضربوا به جوارحه، أقفل به على قلبه، إني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي، إنه أراد بعمله غير الله، إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن، أمرني ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. وكل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء، ولا يقبل الله عمل المرائي. قال صلى الله عليه وآله: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى، وتشيعه ملائكة السماوات حتى يقطع الحجب كلها إلى الله، فيقفون به بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله. قال: فيقول الله تعالى لهم: أنتم الحفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على نفسه، إنه لم يردني بهذا العمل، وأراد به غيري فعليه لعنتي. فتقول الملائكة كلهم: عليه لعنتك ولعنتنا. وتقول السماوات كلها: عليه لعنة الله ولعنتنا. وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. إنه العظيم والله أمر الرياء، إنه ليذهب الحسنات كما تذهب النار الهشيم. ويكفي المرائي أن الله يلعنه والملائكة والسماوات والأرض ومن فيهن، ليكون ذلك رادعا له وليكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى يملك القلوب جميعا وهي تحت تصرفه وبيد قدرته وفي قبضة سلطانه، ولا يستطيع أحد أن يتصرف في قلوب العباد بدون إذنه القيومي وإجازته التكوينية، وحتى أصحاب القلوب أنفسهم ليست لهم القدرة على التصرف في قلوبهم بدون إذن من الله تعالى. فالله وحده صاحب القلب والمتصرف فيه، والعبد ضعيف عاجز لا يستطيع التصرف في قلبه بدون إذن من الله تعالى. بل إرادته قاهرة لإرادة الإنسان ولإرادة جميع المخلوقات. ولذلك أخي المستمع، رياء العبد وتملقه إذا كان لأجل جذب قلوب العباد له ولفت أنظارهم، ولأجل الحصول منهم على المنزل والتقدير في قلوبهم والاشتهار أمامهم بالصلاح والعلم، فيجب أن يعلم صاحبه أن الله وحده إله القلوب وصاحبها، يوجهها كيف يشاء. بل من الممكن أن تكون النتيجة عكسية، فكثير من المتملقين والمنافقين ممن لم تكن قلوبهم طاهرة افتضحوا وبان زيفهم. من هنا مستمعي الأكارم، يجب أن نحاسب أنفسنا ونراقبها في كل خطوة من خطواتها، كي يكون عملنا صالحا نرجو به لقاء ربنا لا لقاء أحد غيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء يتخذ أشكالا متعددة، فقد يكون في العبادات حيث المرائي لا يقصد بعبادته الامتثال لأمر الله، وإنما يقصد إدراك مال أو جاه أو غرض من أغراض الدنيا. وما أكثر ما تبتلى الحالة الإسلامية بمثل هؤلاء المرائين الذين يظهرون الورع والتقى والعبادة الخالصة، ويتركون لحاهم ويحملون السبحات، وتراهم سجدا ركعا إلى المساجد يذهبون كل فريضة، لا يخلون بفرض من فروض الدين، كل ذلك بهدف الحصول على منصب أو جاه أو احتلال وظيفة أو الحصول على المال. باختصار، يكون همهم دنيويا وليس لله سبحانه. يقول تعالى في هؤلاء: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهؤلاء الصنف من الناس ينطبق عليهم قول سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لاعق على ألسنتهم، يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. وهذا النوع من أشد أنواع الرياء وأكثره خطورة على الإسلام والمسلمين. وقد يكون الرياء في غير العبادات من عمل وقول وتصرف وسلوك، بحيث لا يخلص الإنسان في ذلك، ولهذا فإن عمله يفسد عليه. ويكفي المرائي لكي يرى كم هو بعيد عن الدين والإيمان أن يصغي لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الرياء: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين: إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. إن الرياء إذن لمعصية كبيرة، إنه الشرك الأصغر، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها إلا أن يشرك به. فكيف بك أيها الإنسان ترائي بأعمالك وأقوالك وعبادتك وأنت تعلم أن الله لا يغفر ذنوبك وأن مصيرك إلى النار؟ أخي المستمع الكريم، أخاطب نفسي قبل أن أخاطبك، فالطريق لعلاج الرياء هو أن يعلم صاحبه أن الشيء إنما يرغب فيه إذا كان نافعا، فأما الرياء فإنه يورث صاحبه ضررا لا يضاهى في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فيكفيه إذا علم الناس أمره واكتشفوا ما في باطنه ونيته، صار عندهم مكروها ومهانا. وأما في الآخرة فإنه سيتعرض لمقت الله وعذابه، ثم عليه أن يتذكر أن من كان رياؤه لأجل الطمع بما في أيدي الناس، فالناس لا يملكون شيئا وإنما المالك هو الله، والخلق كلهم مضطرون إليه ولا رازق سواه. فما علي وعليك أخي المستمع إذا وقعنا في هذه الآفة إلا أن نعود أنفسنا على الطاعات والعبادات الخالصة والأخلاق الفاضلة، ونحارب هوى أنفسنا الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: يا علي، لا حسب كحسن الخلق. لازلنا متواصلين معكم، وقد بدأنا في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهنا النبي يؤكد على قضية الحسب وعلاقته بحسن الخلق. الحسب هو الشرف والمآثر الحسنة والأمجاد، ويطلق على شرف الآباء والأجداد، فيقال فلان ذو نسب وحسب. فالنسب هو انتماء الدم والعنصر، والحسب هو انتماء الشرف. ومن نعم الله عز وجل على العبد أن يكون له نسب صريح وحسب كريم، لأن ذلك يعين الإنسان على التقدم والتطور وبلوغ المجد. فلا قياس بين من لا نسب ولا حسب له وبين من له نسب وحسب كريم. الحسب والنسب الكريم يعد الأرضية اللازمة للإنسان لكي يتكامل ويبلغ المكارم، فمن له حسب ونسب يملك أرضية التكامل والصعود نحو ذرى العلياء، لكن بشرط أن يستثمر الإنسان هذا الرصيد الذي خلفه له آباؤه وأجداده، لا أن يعيش عليه دون أن يبني له حسبا لنفسه. فالحسب والنسب ينبغي أن يكون منصة للانطلاق لا متكأ للاسترخاء. إذا كان إنسان لا حسب له ولكن بنى له حسبا جديدا فهو خير من ذلك الذي ضيع حسبه، فخير الناس ذو حسب قديم أشاد لنفسه حسبا جديدا، وشر العالمين ذو خمول إذا فاخرتهم ذكروا الجدودا. الفخر بالأفعال العالية لا بالعظام البالية، إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان أبي، الفتى هو من كان عصاميا لا عظاميا. فإذا الحسب والنسب رصيد بشرط أن يستثمره الإنسان، لكن قد إنسان لا حسب ولا نسب له ولكن هو يبني لنفسه حسبا جديدا كما يقول الشاعر. هذا من جانب. من جانب آخر، ما هو الحسب الذي يفتخر به الإنسان سواء لنفسه أو لآبائه؟ قد يتصور البعض أن الحسب هو أن تملك مالا أو تملك ضيعة، أو أن جدك كان زعيما، أو أن جدك كان مختارا في المنطقة الفلانية أو بيكا أو ما شابه ذلك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الحسب الحقيقي هو حسن الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي إن الحسب الحقيقي هو حسب الأخلاق، يا علي لا حسب كحسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.
صبرك صبر أيوب يا كاظم الغيب، ذاك الصبر على الآه وأنا مليت فيه، آلام شبه السير وبقد نجوم الليل، آلام شبه السير وبقد نجوم الليل، وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح، وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح.
هم ومرض وهم شايل هنا أيوب، وانت على حمل الصوت بجيت لي قلوب، وبجيت حتى الليل والشمس لي بروب، صبرك الخل القيد يلقى ضميذو، صبرك لجل هالدين جنك صفات حسين،